فجد مواصيات قدرته وقل بلاد احباب قدرته وقل بلاد احباب قدرته وهو الذي عن عمرتي الذي اسلم وصمتي فاياكم الله لعمرته. اما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم الى ان وجيكم الرب وذكركم الله فيمن عنده. ونحن مع ليله سعيده في محاضره جميله في ما لدى الله الاخوان وكرم الله بعنوان قول جهد رمضان. واعلموا اخوتي في الله ان الوفق من وفقه الله والنصر من هداه الله وان يجعلنا واياكم وقال لهم في هذه المجلسين قوموا مغفورا لكم قد وجد سيئاتكم
حسنا.
هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا أظن من مسلم عاقل أن يوضع له التوفيق ويقرب منه على وعاء من ذهب فيمسك بمثله ويقلبه رأسا على عقب، فهذا الفعل بلا شك من البطر والاستخفاف بالنعم. وعدت الله مع خلقه في من يستخف بنعمه أن يحرمه إياه سبحانه وتعالى، كما علمتم فيما قرأتم من القرآن من حال قوم سبأ وكيف أنهم لما استخفوا بنعمة الجنان والأنهار والينابيع والواحات والبساتين من اليمن إلى الشام، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا إن هذا شيء يضجرنا، فاستخفوا بهذه النعمة. يسافر الرجل من اليمن إلى الشام وهو من بستان إلى واحة إلى عيون إلى ثمار إلى ظلال، فاستكبروا وضجروا من هذه النعمة فحرموها. فلنخف حينئذ ونحن مقبلون على شهر البركة، شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر الصيام والقيام، أنها إن بلغت فيه حيا إلى وقته فصمته وأنعم الله عليك بشهوده فهي نعمة عظيمة. فمن كفر هذه النعمة واستغرق وقته فيما لا يجوز له شرعا فقد استخف بهذه النعمة وقد يحرمها بأن يمرض مرضا مثلا عند الفقهاء لا يرجى برؤه فيبقى إلى أن يتوفى لا يصوم، يطعم 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 لا يصوم ولا يذوق لذة الصوم لأنه بلغ رمضان فلم يؤدي حقه، استخف بنعمة رمضان وما جعله الله فيه من فضائل وإكرام لهذه الأمة فلم يقم بحقه ولم يعطه من وقته كما ينبغي، فحينئذ لا تسل عنه. عباد الله، محاضرتنا والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في أثر منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة عنوانها فضائل شهر رمضان، فآمل البقاء والاستماع والمدارسة لما قد يشد من همة الصائم القائم في رمضان ويجعله ممن أتقن الصيام وأحسن للقيام وأكثر من الصدقات وقراءة القرآن. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عباد الله، أتاكم وقرب من زمانكم شهر عظيم مبارك، شهر القرآن والصيام والقيام والجود والإحسان، شهر قد اختصه الله بفضائل لم يجعل لشهر مثله منها أو مثلها. ولذلك كان النبي إذا دخل رمضان يصومه ويأمر بصيامه فرضا، وبين أنه ركن من أركان الإسلام، ويخصه من العبادات ما لا يخص غيره من الشهور صلى الله عليه وسلم. فرمضان كان عند السلف أمره يختلف عن كثير من الخلف، حتى لو بعث رجل من السلف في شوارعنا أيام رمضان ودخل بيوتنا أيام رمضان لها له الأمر، وهو يرى لكأن رمضان شهر أطعمة وزينة وله ولعب. وسئلت بالأمس عن أناس يستمعون ويسمرون كل ليلة، وهذا منتشر جدا، يلعبون الكرة والفرفيرة في ليالي رمضان. فقلت متسائلا: وليش في ليالي رمضان؟ هي ليالي عيد، لتعلم كم تجتهد الشياطين لصرف الناس عن بركات هذا الشهر وفضائله، اللهو واللعب وقضاء الأوقات فيما لا فائدة منه، مع تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من بطر نعمة رمضان والاستخفاف بها. وأن من سولت له نفسه أن يكون كذلك أصابته دعوة جبريل وتأمين الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فتجده بعد رمضان أسوأ كثير من من قبل رمضان. نعم، وهذا جزاء قوم سبع وجزاء من شبه بهم في النعم فاستخف بها ولم يعطيها حظها وحقها. قال السعدي: وقد علم من حال بني إسرائيل، وقد جحدوا نعمة أن كانت النبوة جعل منهم أنبياء وملوك، فجحدوا واستكبروا على أنبيائهم ورفضوا العلم واستخفوا به وأعرضوا عنه، وجاءهم لحدهم العلم، يعني رسول منهم لا إله إلا الله. فقال السعدي حينئذ: علم من حالهم وما أرسل الله عليه من عقوبات أن كل من قربت له نعمة لم يحطها بشكر وقيام بحق أن تسلب عنها. كيف تسلب؟ اترك ذلك لله، هو يعلم كيف يعاقب عبده. المهم يقول السعدي: فإذا سلبت فقل ما ترجع إليه مرة أخرى. وضربنا لك أسهل مثال على ذلك: رجل أنعم الله عليه أنه من أمة محمد، أمة مرحومة، نصفها من الجنة، من أهل الجنة كما في صحيح مسلم، مع أن معظم عمر الدنيا مضى وهو السبابة، وما فضل من الوسطى على السبابة هو الباقي من الدنيا، بعثت أنا والساعة كهاتين، ومع ذلك نصف أهل الجنة من أمة محمد السابقون. مع أنهم آخرون أسبق الناس دخول الجنة. ومن ذلك أن جعل فيها مواسم خير عظيمة مثل رمضان تضاعف فيها الحسنات كفر السيئات، تسلسل فيها الشياطين، يؤهل الناس بالتوبة النصوح لدخول أعالي جنات رب جنات النعيم. ومع ذلك يستخف الشخص بهذه النعمة وأنه من أمة محمد. كان الله قادر يجعل من أمة عيسى موسى، لكن اجتمعت فيها فضائل هذه الأمة لم تجتمع في غيرها، فمن ذلك هذا الموهبة الواسم. لا يلوم لنفسه أن الله خلقه في هذه الأمة وأنعم عليه برمضان وجعل فيه من الفضائل ما لم يجعلها في غيره. فلنعش الآن وبعد أن نذكر دعوة جبريل بادئين بالترهيب قبل الترغيب، فإن النبي أول ما بدأ يدعو كفار قريش قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ويقولون حتى العام اليوم من خاف إيش سلم. فروى المسلم في صحيحه أن النبي حين أنذر عليه أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا بطون قريش ورق الصفا فقال وا صباحا، ويكلم عند العرب للنداء والاستدعاء، فحضروا ما لا يحصى من الخلق من كفار قريش رؤوسهم، والذي لم يستطع أن يأتي أرسل جاريته قل محمد ينادي، ما الخطب ما ينادي، رجل أمين صادق ما ينادي إلا وراه شيء. اجتمعت أمة فقال أرأيتم أي رأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلم يذكر فضائل التوحيد هنا، ذكر خطر من يضاد التوحيد بالشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله، وأنه عذابه شديد، مليارات السنين في النار لا يفتر عنه النار عذابها وما هم عنها بمخرجين. وقال في آية سبحانه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وأن الله غفور رحيم. الحديث خرجه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ثلاث درجات المنبر فقال ثلاثا آمين آمين آمين. فهنا حصل من الصحابة عجب، لا تصور رسول الله مثل إمام مسجد أمكم ولا عالم في زمانكم، رسول الله يعني واسطة بين الله وبين الخلق مباشرة، فعين الصحابة معه يتحرك يتكلم لأنه هو الطريق، الأفعال تسمى السنة، أفعاله أقواله تقريراته هي الطريق تهدي به للجنة، وطلب العلم أن ينظر إليه، هذا هو طلب العلم. إيش قال سوى يفعلوا مثل يروحون الجنة خالفوا يروحون النار يخافون. تلقى الواحد من الصحابة يعني ما يتعامل كنا مع إمام مسجد ولا معالم بلده، شيء عظيم من المتابعة من الصحابة خاصة الأمناء هؤلاء، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أفضلها أو خيرها قلب محمد فاصطفاه الله وابتعثه الله برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خيرها أصحابه فجعلهم وزراء يقاتلون عن دينه، فما رأوه المسلمون حسن يعني بالإجماع من الصحابة فهو حسن عند الله. مقصود قالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، ما الخطب ما الخطب. فقال أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين. الآن هذا لقاء بين أفضل الملائكة وخيرهم المسؤول عن قوت القلوب، لو الله ثم هذا الملك ترى ما اجتمعتم تسمعون هكذا، ولا أنا جئتكم أكلمكم في هذا المجلس وذكركم فضائل رمضان لنحتاجها لنتحفز على القيام بمهام الشهر مسؤول عن قوت القلوب. ذاك اليهود كانت تكرهه، تكره جبريل جدا. أول ما ذكره النبي عند يهود قال هذا عدو من الملائكة، ينزل بالعذاب، عذاب، عذاب بأمر الله، ما يتنزل بأمر الله، عذاب لمن خالف الله وكذب رسله، ينزل بالعدل ولا بالظلم؟ إيه، لكن وش يقصدون بالعذاب؟ يا أخي يقولون في أنفسهم خالف هواءنا، يأمرنا بأشياء نستبيحها في ديننا، ينهانا عنها، فلا نقر له بالنبوة، يعني النبي حسدا، ولا نقر جبريل محبة. فرد الله عليهم، من كان عدوا لجبريل، والذي قيل ينزل في ليلة القدر في رمضان والروح فيها مع الملائكة عليه السلام، من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك بإذن الله. كان من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو الكافرين، فمن اتخذ جبريل عدو فهو كافر. والنبي أفضل الخلق، نقل إجماع أنه أفضل الخلق ابن تيمية، وظاهر كلامه إذا أفضل الخلق أفضل من جبريل، أفضل من العرش، أفضل كل ما خلقه الله، محمد أفضل منه من المخلوقات، ودعاء مستجاب. فقال قل آمين، فقال آمين، وهي كلمة تكرهها اليهود وتحسدنا عليها. يهودي يمركز اسمعكم في المرة الإمام تقول آمين، اقتوض اليهودي، كلمة عظيمة ألهمت هذه الأمة ووحي لها بها وحرموها، فحسدتنا عليها يهود. قل آمين يعني اللهم استجب. فقال النبي آمين، لأنه يعلم أنه ما نزل على جبريل بإذن الله، وأن الكلام اللي يقول له قل آمين من الله ليس من جبريل. فقال آمين، فانظر ماذا قال عليه السلام. قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله. بطر هذا الولد وأدرك نعمة حياة والده، فلم يقترب منهم بالإحسان، بالبدن زيارة، بالمال إسعافا، بالكلام الطيب والتوقير والزيارة والرعاية إلى آخره، بل صادر ذلك كله على غيره، ورأى أن هذه ضاعت وقت، نعم، بل ازدرى والديه إلى آخره. توفي والداه ولم يغفر له أو لم يدخلها الجنة فأبعده الله. يا محمد قل آمين، قال آمين. فلذلك بعض الناس تجده يعني عين محمرة، ماسك والديه ومتلثم وشايل والديه يدفنهم، شفناه بعد الدفن، تشوفه يمكن بعد الدفن أسوأ من حياة والديه، على أصابت دعوة جبريل، كان عاق، ما أعطى والديه حقهم، ثم فقط من التراسيم والعادات جاء مع أهل الدفن يدفن، يقول وين كنت أبوك، وجاء. فتشوفه سبحان الله حاله بعد دفن والدته أو والده أو والده أسوأ، ليس بعيدا تكون صلاة دعوة جبريل فبعده الله سبحانه رحمته. الصلاة تضعف أشد، كان يذهب عن صلاة الفجر ولا يصليها، صار الآن العصر والعشاء إلى آخره. وكذلك قال، وهذا الشاهد، من أدرك رمضان، ونعم الله عليه بنعمة إدراكه وصحة، صحة وعافية، لا إله إلا الله، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. وأيضا ترى أناس بعد العيد، بل في ليلة العيد، أسوأ حالهم من رمضان وقبل رمضان، لا معنى أن تكون ركعت دعوة جبريل بعد سبب الرحمة. من أسباب الرحمة الصلاة في وقتها، الدلالة على طلب العلم، على قراءة القرآن، فتجده أبعد وأبعد وأبعد من قبل رمضان. ذلكم أن عادت الله في خلقه إذا قرب لهم نعم سبحانه، فكان منتظر منهم يشكروه بالعمل بمقتضى هذه النعمة، والله شكور فيشكر لهم ببهجتهم العيد، ويشكر لهم بالرزق، ويشكر لهم بإدخالهم الجنة، فيقرب لهم نعمة رمضان لسيأتي فضائله. والله ما تكفي هذه المحاضرة، لكن سأختصر عليكم معاراة للوقت. ثم يتخذ ذلك كله ظهرية ويفعل في رمضان أشياء ما يفعلها حتى قبل رمضان، من هذا استجاب يعني للشيطان قبل دخول رمضان بالتخطيط، لأن يعني الشيطان في رمضان يسلسل، فهو يخطط قبل دخول رمضان ليبقى بعد ذلك متأملا أن تنفذ خططه مع هذا الشخص في رمضان، أنه يسلسل من أول ليلة. فحينئذ وحتى نقدر هذه النعمة لابد أن نذكرها، فشكر النعم يكون بذكرها والتحدث بها والاعتراف بها ونسبتها للمنعم هو الله جل في علاه، وترك العمل ما يضادها من كفر النعم والمعاصي وإهمال ما ساقه الله من فضائل في هذا الشهر وإضاعة الوقت فيه فيما لا ينفع. وإذا كان ابن تيمية يذكر كلاما نفيسا لم أسمع أحد من الفقهاء يذكره في التعامل مع نهار رمضان إلى أن تطلع تغرب الشمس، ينبغي للصائم أن يجتنب لغو الكلام، هذا من ينتبه له أكثر من نسمعه في الوعظ في رمضان، ليجتنب الصائم الغيبة والنميمة، هذا مطلوب وواجب، لكن لا ينسى القنطرة للغيبة والنميمة الحادثة بكثرة اللغو والكلام، ولا يسمى الثرثرة التي تقسي القلب، من ثم تكون الغيبة والنميمة. الشيطان له مصائد يعني محصن ما شاء الله بخطبة جمعة جميلة سمعتها من الخطيب في الغيبة والنميمة في نار رمضان أو النظر المحرم، ثم يصطادك بالقنطرة يقول لك أنت ما يعني ما كتبت ولا شيء، كلام سلي نفسك كنت صائم، فيخليك تلغو تتكلم بكلام ما لا فائدة منه. ومن أكثر الكلام بغير ذكر الله قسى قلبه، فحينئذ صار ذلك قنطرة لتعاطي المحرمات كالغيبة والنميمة وتتبع العورات، والله جاء فلان ليش ما سوى كذا وكذا وأكيد كذا إلى آخره، تبع عورات، تبع عورة مسلم تبع عورته ووضعه له في جوف بيته، جوف بيته. إذن قنطر ذلك وقسوة القلب في كثرة الكلام بغير ذكر الله وانت صائم في الرفث أو في اللغو، لغو الكلام. ولذلك لو كان اللغو الكلام سعادة وينعم به على القلوب لما حرم منه أهل الجنة علام الغيوب، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وصف أهل الإيمان إذا مروا إذا ما مروا باللغو أعرضوا عنه، فهذا يدل عليه أنه مؤذي للقلب لغو الكلام حتى لو كان غيبة ونميمة، كلام ما له فائدة. ولك أحس مالك بمثل ذلك فجليسه أحس أنه بدأ يتعاطى معه كلام يعني ما له فائدة، قال يا إمام كم عمرك؟ قال ترى هذا مما ليس يعنيك، وقد ورثنا في الحديث يعني من حسن سلامتكم يعني ما لا يفيده في الآخرة كما قال رجب، شيء ما يفيدك في الآخرة ولا في هذا، وش لك بعمري وش لك براتبي وش لك به إلى آخره. كيف الأئمة يدب جلسائهم أن يتكلموا فيه ما يرجون نفعه، ما يتكلمون أشياء يعني. نعم. ورجل قال لأبو هريرة مرة كما خرج بعض السنن الترمذي أو غيره، قال يا أبو هريرة ليش سموك أبو هريرة؟ قال ما تفرق مني، احترم مجلس العالم يعني اسأل شيء تستنفع منه، تسألني عن شيء وأنا طفل فعلته أو شيء، شان سيرة العالم هو طفل ومسك بسة ولا مسك إلى آخره. قال ما تفرق مني؟ قال أفرق منك. فعلمه احترام وقت أهل العلم، إذا جلست معهم تستفيد منهم، لا تشرخ معهم تغرب في المسائل اللي ما لك فائدة فيها. قال وقر مجلس، ترى مجلس قليل قد تدخل به الجنة، سؤال تحتاجه دلك العالم على ما ينفعك دخلت الجنة، مثل الذي كان يسأل أعلم أهل الأرض فدل على عابد فقتله، كان مؤهل للنار. جلس لعالم مجلس من كم، من دقيقة ونص أو من خمس أو 20 ثانية فقد قال له من يحيل بينك وبين التوبة وقتلت 100 نفس ارحل من هذه الأرض. كم حسية؟ 25 كانت كفيلة من الرجل يدخل الجنة. شوف الوقت كيف، وقت ثمين، وقت العلماء. فشوف أعطاه 25 ثانية بس من وقته، الرجل أخذت ملائكة الرحمة وقتل 100 نفس دخل الجنة من 25 تقريبا أو 17 ثانية. احسيها وانت تتكلم بها مرتلة تلقاها بهذا النوع. تعرف ثمن الوقت وثمن نعمة العلم وثمن نعمة بلوغنا رمضان. فضائل الشهر رمضان، أولا إذا جئنا نتكلم عباد الله عن فضائل الشهر فينبغي أن يكون من أوجه. الوجه الأول حصول فضائل في نفس رمضان لا توجد في غيره، هذا أول ما نذكره في رمضان. ثم تخصيصه بأفضل العبادات، عليك بالصوم مثل له، وجعله فرض في رمضان مع ما فيه الصوم في غير رمضان من تزكية النفس وتطهيرها ومضاعفة الحسنات، فكيف إذا جرى في رمضان وجرى فرضا؟ لا إله إلا الله، فجعله فرض، وهذه نعمة أنه ما جعل فقط مستحب، فرض. وما تقرب عبدي إلي مثل ما افترضته عليه. فحينئذ نذكر إجمالا فضائل رمضان، ثم ندخل في فضائل الصوم، ثم فضائل الصوم في رمضان. واضح. فلنبدأ بفضائل هذا الشهر. روى النسائي في سنن عن النبي مبشرا بهذا الشهر الذي ما بينكم بين اللحو يوم أو يومين، فقال اللهم صل عليه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء، في رواية عند مسلم الرحمة، في رواية عند الترمذي الجنة. قال المحققون كلها من تصرف الرواة، وهي الجنة، لأن مقابلها تغلق أبواب الجحيم فتكون هنا الجنة. تفتح فيها أبواب الجنة، في رواية نسائي هنا السماء ومتصرف الرواة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم. اللهم بلغنا رمضان وفقنا في حسن الصيام والقيام، واجعلنا فيه ممن اعتقت، واجعلنا فيه ممن اعتق فيه الرقاب، ممن اعتقت رقابته في رمضان من اهل الايمان والاسلام. قال: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. فلنحصي الان بركات هذا الشهر، للمبارك ما يكون عظيم الخير والنفع وهو مستقر فيه لا ينسخ. البركة الأولى جاءت فيما رواه، فيما قاله الرب في سورة البقرة سبحانه، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتكمل العدة وتكبروا الله عمداكم ولعلكم تشكرون. إذا علمت أن القرآن أفضل الكتب، وأنه المعجزة الخالدة، وأنه لا كتاب أفضل منها، وأن كل نبي كان يأتي ومعه آية الله وحجته، فيموت وتذهب تلك الآية، مثل موسى العصا فذهبت، وعيسى الشفاء حتى من الموت، فيقوم الميت يجي عيسى الكلمات اللهم كذا كذا، فربما ضرب بين كتفيه أو قال كلاما قام الميت، رجعت له روحه، لا إله إلا الله، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي. لكن لما مات عيسى، لا ما مات، لما رفع عيسى رفعت هذه الآية معه، لكن لما ينزل آخر الزمان سيبرئ الأكمة والأبرص ويحدثهم ما يدخلون في بيوتهم، لا، ستكون هي نفس معجزة محمد وهي القرآن، لأنه سيحكم بالشريعة، وإن معجزته هي لإثبات دينه في عصره شريعته، لكن هو نزل في آخر الزمان لأي شيء، نزل في آخر الزمان بأمر الله وإذنه وهو الحكيم العليم ولا يسأل ما يفعل وهم يسألون، لتحقيق التوحيد والقيام بشريعة محمد سيد العبيد، فحينئذ سيحكم بالقرآن، وستكون المعجزة القرآن، ومن أراد أن يكذب عيسى بسط له عيسى نعم شيء من آية القرآن وقال ائتني بمثلها، لن يستطيع، فتكون حجته آخر الزمان هي القرآن، لكن نبينا توفي وبقيت حجته معه. بالأمس رجل نصارى بعث في النصارى في كل العالم يقول إن المسلمين يتحدون أن نأتي بمثل القرآن بأي سورة وهي ثلاث آيات، ترى خطأ متوارد، بعض الناس يقول أتحداه يأتي بآية، غلط، هذا ترى تألي على الله، الله يعلم كيف يتحدى، كيف ينزل الآيات سبحانه يعلم، فقال فليأتوا بسورة كما ذكر هذه الفائدة لنا الشيخ محمد الخضر الشنقيطي شيخنا رحمه الله توفي، فقال لم يتحدى الله بآية، أتحدى بسورة وأقصر سورة ثلاث آيات متتاليات، فإذا جيت تحدى لا تورط نفسك وتجيب آية، لأنك ما يقع التحدي ويقع نصر الله لك، فقد يأتي بشعر أو شيء يشبه ويقول يلا انتبه، التحدي صار بثلاث آيات متتاليات. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات مثله يؤمن عليه الناس، إلا أن الذي بعثني به وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بالفعل كم إنسان قرأ القرآن فهدي إلى دين الرحمن من غير مناقش، من غير مناقش، كشخص مطرب بريطاني كان اسمه يوسف السلام، لقيته بعض العشوات أو الحفلات ويتلو القرآن، فقال لي أسلمت لما سمعت إيه؟ لما سمعت أو لما قرأت القرآن أهدي لأخي أو أهدي لنا من بعض البلدان العربية، فقرأت ترجمة معاني فأسلمت، يعني غير تدخل أي شخص. وأسأل الله، أن سمعت قبل فترة أن أخذت بعض الجماعات المسلحة، لكن أسأل الله يخلصه منهم ويهدي منهج السلف. طيب، وحينئذ تعرف فضل القرآن، وأن هذا لما بعث في الأرض كلها أتوني بسورة، يعني بغي يسموه ذا الإيميل أو الصندوق مفارغا سنوات طويلة، فهو أفضل الكتب، فسينزله الله في أفضل الشهور، وأنزله في رمضان، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي رمضان أنزله في أفضل وأشرف ليالي العام وهي ليلة القدر، يكفيك هذا في رمضان من الفضائل. وأن النبي كان يدارس جبريل القرآن في رمضان، ومن هنا قال الحافظ بن حجر فتح الباري فكان هذا أصل لكثرة قراءة القرآن في رمضان، وأنه ليس بدعة تخصيص هذا الشهر. إذا قيل لك طيب شهر شعبان اجتهد العلماء يكثر من قراءة، وما وجدنا أصل قرآن في رمضان نعم كثرته لها أصل، كما ذكر ابن حجر، وهو مدارسة جبريل وقراءة الليل أفضل، لأن جبريل كان يدارس بالليل كما ذكر ابن حجر رحمه الله. فهذا أول الفضائل نذكرها في هذا اليوم. فإذا أشكل عليك فقلت كيف نزل القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزل مفرق منجم. يجمع كذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن جملة واحدة في بيت العزة ثم نزل منجما بعد ذلك. فحينئذ من استغلالك لأوقاتك في نهار رمضان وليله أن تعمل مقتضى هذه الفضيلة المقصودة والحكمة، أن تكثر من القراءة في ليل نهار في نهار رمضان وليله. فمقصود رمضان أو زمنه مقصود بكثرة التلاوة، كثرة التلاوة، وأقل ما تختم فيه ثلاث ليالي. فالنبي ما فرق، فقال عبد الله بن عمرو والذي حديث صحيح البخاري وغيره اختمه في شهر، قال أكثر من أقدر أكثر من ذلك، قال في 10 أيام، إلى أن قال في 3 أيام ولن تفقهه في أقل من ذلك. ما قال النبي له إلا في رمضان. حينئذ ظاهر العبارة النبوية إنك إذا أردت أن تجتهد فكل يوم في رمضان اقرأ 10 أجزاء، 10 أجزاء غدا، بعد غدا صار كم؟ القرآن كامل، لأن النبي قال لن تفقهه في أقل من كم؟ من 3. فهو زمن تعبد بكثرة التلاوة رمضان، وانزل فيه القرآن. فهذا الفضل الأول. الفضل الثاني أنه شهر مؤهل للتوبة النصوح. ونعمة الإقبال على الله من جهات ذكرها أو خرج حديث الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم وينادي مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. فانظر الآن كم سبب للتوبة والرجوع والإقبال على الله. أولا سلسلة الشياطين، اختلف العلماء في السلسلة، بعضهم قال هذه كناية، والصواب حمل الأحاديث على ظاهرها كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وأهل الكلام والمنطق. فتفتح الجنة، فتسلسل الشياطين سلسلة حقيقية وتصفد، تصفد الشياطين من الأغلال. أما من قال لكن الظاهر اللفظ ليس على ظاهره، وإن صفدت من الخير الذي يكون في رمضان والإقبال على الطاعة فلكأنها مصفدة، هذا خطأ. يقول الصارف عن ذلك أن نرى المعاصي في نهار رمضان وليلة، فهذا واقع، فلا يمكن تكون صفدة الشياطين ونرى هؤلاء يبتذلون أنفسهم بالأسواق والمنكرات والمعاصي في ليل نهار رمضان، والغش في التجارة وشات الزور في المحاكم وهم في نهار رمضان وفي ليله. فكيف حينئذ يقال أن تصفيد الشياطين على حقيقته. فرد القرطبي وغيره قال لا، على حقيقته، أن وأما ما يحصل من معاصي في رمضان ومنكرات وبدع وإلى غيره فليس معناه أن التصفيد للشياطين كناية، بل حقيقة. ذلك أنه قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أن الشياطين تسلسل وتصفد، ولم يقل أنها تموت فتبقى وسوستها على ضعف، وقيل تصفد الشياطين ومردتها، لكن يبقى إبليس عنده قوة يوزعها على الناس الوسوسة، لأن الله أنظره فقال سبحانه وتعالى إنك من المنظرين، ما قال إلا في رمضان لن أسمح لك بالوسوسة له، فقال هذا قوة الشر من إبليس الأب الأكبر. وحينئذ القول الصحيح والله أعلم ما ذكره ابن تيمية أن الشياطين تصفد ولم يقل تموت، فلها وسواس ضعيف. الوسواس الضعيف هذا يجتمع معه مقويات، منها قوة الشر في النفس، ونعوذ بالله من شر أنفسنا، رفيق السوء الاعتياد على المعصية، اعتياد مثل ما يتعود كل يوم الواحد يغتسل قبل يروح العمل، خلاص متعود أنه يفعل المعصية الفلانية، اعتياد. فهذا مع تزيين إبليس أو تزيين الشياطين، فحينئذ تظهر المعاصي. إذن التصفيد الشياطين على حقيقته. أمس تخبرني امرأة عن حالة مس أصابت أمها، فكان الشيطان يتخبط أمها ويجيبون قرها ورقات. تقول لي المرأة فما أن أعلن دخول الشهر، يعني غربت الشمس ليلة رمضان، إلا فتحت عينيها كما نشط من عقال. فأنا مباشرة قلت لعل هذا من تصفيد الشياطين، والله أعلم. قال وهذه أهل التوبة، لكأن الرب يقول لعباده هذه الشياطين تحتجون بها طوال العام على فعل المنكر والعصيان، ها أنا قد صفدته عنكم فما حجتكم. قلت لكم مرة، قلت للبعض، كنت ماشي ببعض الطرقات فوجدت شاب يتعاطى بعينيه امرأة في السيارة بجانبه لا تحله، يقول باللهجة العزازية يوايق، يعني يطالع. فجيت أنا ناصحا، كان قريب مني، قلت لا يحل لك هذا، نظر في عورات المسلمين، ليست أخت ولا زوجة ولا. فقال والله الشيطان يعني يجري من هذا مجرى الدم. فمثل هذا الذي احتج عليه بالشيطان، نقول جاءك رمضان فسلسل فيه الشياطين، فما حجتك عند رب العالمين من التوبة النصوح؟ إذن هذه من الفضائل لهذا الشهر، أن تسلسل فيه الشيطان فيؤهل التائبون إلى التوبة لرب العالمين. المؤهل الثاني من فضائله أن تفتح أبواب الجنة، فيحصل فيه نفس الشيء الصائم من التفاؤل بدخول الجنة في شهر رمضان، لأنها مفتح أبوابها، والفأل والإقبال على الله ما يحصل، وهو يعتقد أن مفتح أبوابها. وهذا يدل أن الجنة والنار مخلوقتان والحمد لله على فضله. بل أن العلماء ذكروا أن حتى الحورية التي تكون باسمك تستقبلك زوجا لها مخلوقة لها، تقول مش بعيد المقام، قيامة ثم حشر ثم دخول الجنة. نعم، والله على كل شيء قدير. قد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة إذا آذت زوجها أطلع عن الله الحورية، فخاطبت هذه الإنسية فقالت قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يرتحل منك إلينا، يعني فأحسني تبعاً لها، وهذا من دفاع الزوجة في الجنة عن زوجها قبل أن يدخلها. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. وأورقت في باب الجحيم، وحينئذ هذه مؤهل آخر ثالث التوبة، أنك إذا شعرت في رمضان أن مغلق باب الجحيم يذهب عنك اليأس. يعني أنا سمعت بعض الناس يتكلم مع من يعظه يقول لا لا تكلم لأن عارف خلاص النار، ما يجوز هذا أبدا، هذا يأس برحمة الله، يقول عارف نفسي خلاص. فحينئذ لما تغلق أبواب الجحيم والنار يبعث ويترك اليأس فيتفاءل ويتوب. ولا المؤهل الرابع قيل ملك وقيل شيء يخلق الله في القلب مثل المغناطيس، والله على كل شيء قدير في رمضان، داع يقول يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. قال العلماء كما نقل صاحب التحفة، قال هذا السبب الذي يجعلكم طبعا مع سلسة الشياطين كثرة المصلين في رمضان وقراءة القرآن وقلة الشر مع وجود أصله لكن يقل مهما كان. نعم، فحينئذ هؤلاء نودوا أن أقبل، ويا باغي الشر أدبر، فتشوف من كان قاطع رحمه قصر في رمضان، يشوف أن يتصل عما تستسمعها وكل عام وأنتم بخير ومدري شلون، وهذا يرجع لهذا كان مقاطعة من سنتين أو سنة وهكذا. فهذا مغناطيس في القلب يدعوك لإصلاح نفسك بالتعبد لربك وترك الشر. هذا فضل من فضائل رمضان، وأنا سأختصر قدر المستطاع لأن الموضوع كثير متشعب، لكن سأختصر قدر ما أستطيع. ومن حينئذ فضائله أن من قام لياليه إيمانا واحتسابا تصديق أنه مستحب غفر له ما تقدم من ذنبك في صحيح البخاري حديث أبي هريرة، وأن فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامها إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مع ما فيها من استجابة الدعاء، وفيها خير وخير من عبادة ألف شهر، ومن صلى وراء الإيمان فيها حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن كان معتكف فهو في أحسن أحوال استقبال القدر، لأن المعتكف هو جالس حابس نفسه الطاعة كذا فترة من التسبيح مأجور، فيكون مستغرق بعد المغرب إلى الفجر في طاعة، وهي حبس نفسه في المسجد للطاعة، فيكون أفضل من يستقبل القدر المعتكفون. لذلك النبي ما ترك الاعتكاف منذ أن شرع حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما ترك، يضمن أن في كل جزئية تكتب له ليلة القدر الغروب لهذا. لكن كان برا مثلا أشك بيجيه سواليف وبيجيه أشياء ويشترك في الأجر نوعا اشتراك وهو قيام حتى ينصرف، لكن ليس كمن حبس نفسه في المسجد للذكر والطاعة حتى يطلع الفجر، سلام هي حتى يطلع الفجر يكون خير شيء، خير ذلك الاعتكاف. طيب، ومن فضائل هذا الشهر مضاعفة الصدقة فيه، فكان نبي جواد، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، له أجود بالخير من الريح المرسلة، قيل ما كان يسأل إلا أعطى، فهو شهر يزكي النفس بالصوم والقيام والصدقات وقراءة القرآن. فحقيقة من أنعم عليه بهذه النعم المتتالية وخرج منه ولم يعطي حقه فلا يلومن إلا نفسه، حقيقة كان أجود ما يكون في رمضان. فعليك بكثرة الصدقة في رمضان، وأفضل ما تصدق به في رمضان الشيء اللي تحبه. اشتريت ليمونة كما يسمى مقاضي رمضان، اشتريت تمر سكري للضيوف تقول في نفسك أو لي أحبه، وصفري وبرني إلى آخره، جاءك خبر أنه جيرانك يحتاجون يعني صدقة أو سائل، فحينئذ تخرج له أفخر أنواع الطعام عندك، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تعطي لها السكري. تذكرون الصحابي الذي حقيقة ما مر عليه في السير وأنا أتعجب في يعني في عطائه الله يرضى عنه، كان عنده بستان بجانب المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم على الطبيعة البشرية سبحان الله يحب يدخل البستان ويشرب الماء. إيش عندك أغلى من هذا؟ إنك عندك مزرعة وجنب المسجد النبوي والنبي يحب يدخلها ويشرب الماء، في أحد من هذا المال؟ لا إله إلا الله. فقال البخاري في صحيحه مخرجا أنس رضي الله عنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار مدينة مال نخل، يعني من الأغنياء، وكان حب أمواله إليه بيروحاء، وهي يعني بستان فيه نخل وبئر، كانت مستقبلها المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال الأسف لما نزلت عليه لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله تبارك يقول حتى تنفق ما تحب يعني لن تنال البر، وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرى عنده. فضع يا رسول الله حيث أراك، قال بخن ذلك من الماء رابح، ثم قال اجعلها في الأقربين. شفت كيف؟ فأبو طلحة مع كونه رزق هذه المزرعة التي لا أحسن منها، واليوم أظن تسام بمليارات، وقال حتى أحب هذه أحب شيء عندي صدقة، ولكن طلب في الصدقة توجيه الرسول، لأن الصدقة تحتاج إلى فقه، بر الوالدين يحتاج إلى فقه، فقه سبحان الله في الدين يعني أفضل الأعمال، يعرف كيف تنفق. أذكر شخص طبيب أعصاب بأمريكا الشمالية، جاء واحد يتعالج عنده من إخواننا هنا، وكان فترة تدريب أو شيء، وشاف أحد عمالقة التجار جاله سرطان دماغ وقالوا له أيامك معدودة، فلما لقي الطبيب قال له أنت عندك مليارات الآن كلها تصدق حيث تروح أحسن شيء في الآخرة، هذا كلام صحيح؟ غلط، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من تذلهم إيش عالة يتخففون الناس، ما يعرف الطبيب فأفتاه بهذا للأسف. وآخر يقول أنا بار بأمي أول ما قالت لي طلقها والله يعلم أني أحبها وكذا طلقتها في سبيل الله. يا أخي ابن تيمية قال إذا أمرت الأم ولدها يطلق امرأته فليس من برها طلاقها، وما قيل لك عمر أمر فالنبي قال أطع أباك، قال بأحمد جيبوا لي مثل عمر يأمر بالطلاق لمعنى شرعي راجح مو بهوى إلى آخره. فلا بد من العلم في الصدقة، في البر الوالدين، في الصلاة، لا بد، وذلك من أضاع العلم أضاع كل شيء. ومن مات يقول يحيى بن يحيى رحمه الله من مات وهو يطلب العلم يعني مثل جلستكم هذه وثابر ولازم الشيوخ وطلب العلم، إذا توفي لا يكون بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة النبوة، فيكون في أعلى شيء من سكان الجنة، نسأل الله يجعلنا منهم مخلصين له الدين. فحينئذ ننتقل إلى الصوم فضله ثم في رمضان. فالصوم الذي سيتيسر نسأل الله يتيسر لنا ونعيش أيامنا ونحن في عافية وخير وصلاح ورزق حسن واجتماع كلمة واندفاع بلاء، آمين. قال النبي فيه كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني أنت، يعني يوحى إليك بأشياء لا نعرفها، أوصني. الفضل تعرفه من الله ما لا نعلم. قال أوصيك بالصوم فإنه لا مثل له. انظر حديث كشف لنا لما أوصاه بالصوم. خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الرب تعالى تبارك وتعالى: فإنه لي ونجزي به. قال الشراح: كل عمل صالح صنعته مثل صلاة العشاء الآن قدر لك بمقدار معين من الحسنات 700-9000، المهم مقدر لك، إلا الصيام فإنه لي، أي أجزي به مضاعف الحسنات للصائم من غير حساب، لأن تحقق فيه الإخلاص ومعنى الأمانة. يستطيع يقطع صومه بالنية، لكن صامت بحبة رز يأكلها من وراء الناس، صائم إلى أن غربت الشمس. فقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لذلك سما فضل الصوم. ويكفي كما قال ابن عبد البر وغيره في فضل الصوم أنه قال: فإنه لي وأنجزي به. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا إيش؟ وإذا لقي ربه فرح بصومه. فحينئذ تعرف فضل الصوم من هذا الحديث. ويكفي أنه قال: فإنه لي، وأن الله يضاعف حسنات الصائم غير حساب. ما فائدة كثرة الحسنات؟ ها؟ كثرة الحسنات فائدة أنك تنجو من عذاب رب العرض السماوات. قال: إن الحسنات كثر السيئات. فإذا قمت لتقدر كثرة حسناتك جدا جدا، فصار احتمال أكبر لدخولك الجنة، لأن الحسنات الكثيرة المضاعفة تكفر السيئات وذكره، وذلك ذكرى للذاكرين. فالصوم حسناتهم غير حساب، فهو مظنون أنه يكفر ذنوب أكثر من غيره، لأنه قال: فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك الشيطان يثقل عليك الصوم في يوم صوم الاثنين الخميس إلى آخره، يزيل لك القهوة والمأكول الجيد والفطور الجيد تفطر، لأن الصوم يؤذيه، يحسدك عليه إبليس أبيك تصوم، شهيلك الطعام. نعم، أعوذ بالله منه. فإذا كان هذا الفضائل في الصيام مطلقا، فما الفضائل في صوم رمضان نفسه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقيامكم بصيام رمضان سيورث أمر نافع لكم، لأن الله عز وجل غني، فلم يكتسب اسم العزيز الغني بعد خلقنا وقيامنا بالعبودية، فهو عزيز قبل أن يخلقنا وقبل أن ترفع إليه عباداتنا، وهو غني عن العالمين، لم يكتسب اسم الغنى من صدقاتنا وزكواتنا، لا إله إلا هو، فهو غني حميد، ولا يأتي في ملكه إلا ما يحمد، فهو له ملك السماوات والأرض، لكن لا يتصرف في ملكه إلا بمقتضى الحكمة والعلم التامين، فلا يأتي في حكمه إلا ما يحمد. فمن حكمه وحكمه الذي لا معقب له أن فرض علينا صوم رمضان لعلكم تتقون. فنتقي برمضان الأخلاط الرديئة، طالما الإنسان يأكل مع الطحن طول السنة، خاصة الذين لا يحبون الصوم، يعني أقصد يرون أنه مستحب يتركونه، فيأتي رمضان معافي لوعائهم وصحة لأبدانهم. تتقون الأخلاط الرديئة ومضرتها، وتتقون الأفعال الرديئة من الكذب والغيبة والزنا والفواحش، وأشد ذلك الشرك، ثم البدع والضلالات. فحينئذ يتق الإنسان ربه بهذا الصوم. فإذا وجد نفسه انصرم عنه شهر رمضان وجاء العيد ولم تحصل له التقوى، فمن جهة إيش الخلل في صومه، أنه قال رب صائم كما في الأخبر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال ابن حجر الجهل يطلق على جميع المعاصي. شوف صعب عند قربت الفطور يفطر آخر يعني صومه ما يصبر، ينظر في الشاشة في شيء ما تحله، امرأة خالفة الآداب تلبس العريان وتلبس، ينظر في الشاشة كيف يا أخي، أو يتكلم بغيبة، أو إذا تكلم بغيبة أفحش الغيبة يتكلم بها، الطعن في ولاة الأمر، يؤدي الطعن في ولاة الأمر إيش الخروج وحصول الدماء سفكها ويغتابه صائم ولاة أمره أو علماء بلده بتهمتهم بالعمالة ما يدري يقولون إلى آخره. فنزهوا صومكم حتى يؤتي ثماره، وأقبلوا على شهركم بالفرح والسرور، وصوموا تعبدا لا تقليدا. فقد نبه شيخنا وإمامنا عبد الزنباز قال وأعرف يعني كثير من الناس أو هناك من الناس من يصوم عادة، يرى آباء أو يرى أخوانه بالحي وفلان وبارك رمضان وإلى آخره ويصوم، قال لابد أن يكون على معنى الرغبة يصوم، والتعبد لله والخضوع له والذل له بهذه العبادة العظيمة الصوم، لا تقليد الآباء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته دين مصيبة وامرأة حكى حوى فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبذلك فسر الحافظ ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قال إيمانا تصديقا بفرضيته، احتسابا على معنى الرغبة، غير مستثقل لصيامه مستطيل لأيامه، متى ينتهي الشهر طول ويقعد يتشهى الفطر كذاك اللص الذي لا يصبر على رمضان فقابله بالإلحاد، قال أنا بالشرك بيجي رمضان بعد يومين ثلاث قال بقطع بالأسفار بسافر هنا وهنا وأفطر، هذا لم يعرف معنى الصوم. الصوم أمر عظيم يزكي النفس في رمضان ويطهر القلب ويجني الرجل ثماره ويرى أثره لو أتاه على وجهه ولم يخلط فيه. طيب إذن حينئذ يقودنا ذلك من يشعر بفضائل الصوم، من حقق المطلوب لينال التقوى في رمضان والصيام به، من قام به حدود الله فلم يتعداها، فحينئذ صومه سيؤثر عليه. كما نقول في الصلاة، من الصلاة تؤثر عليه؟ من صلى صلاة الخاشعة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال طيب مصلون لم ينتهوا بعد ما صلوا العشاء الليلة رجعوا لبيوتهم إلى أشياء لا تجوز، قال إن الصلاة يعني المعهودة لكان النبي يصليها تأثر عليه فتنهى عن الفحشاء والمنكر. كتب عليكم الصيام لعلكم تقول الصيام اللي كان يصوم الرسول والصحابة يتقنوه، فلا يلغون بلساته في غيبة ونميمة ونظر محرم والسماع محرم. نعم هذا الذي يستفيد، يستفيد من هذه الفضائل من ترك الإسراف في الطعام والشراب رمضان شراء وأكلا. شراء الله ما يحب المسرفين فيخشى عليه ما يبارك له، فيجيب أشياء وألوان من أطعمة وكثرتها وما يأكل لها ربعها، ثم يشيلون سفرة رمضان في المزبلة. يا أخي أولا نتصدق بها، كان بعض سلفنا يقول شيل من مالك واترك شيء من نزواتك لأجل المساكين، فكيف لو شعروا أنه ناس تكفر بالنعمة وترميها في المزابل، رضي الله عنهم ورحمهم الله. فحينئذ لابد أن نعنى بإطعام المسكين في رمضان، أن نعنى بتفطير الصائم حتى نشعر بفضل الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. وخاص بعض الغارمين مديون ومسكين ولا أحد يعرف عنه، ما يظهر لك إلا التبسم ويظهر لك اللباس الجيد، وهو الله أعلم كم الديون عليه. قال الله تعالى: تحسبهم إيش؟ أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. هذا أول الناس صدق عليه، أول الناس صدق عليه هذا، تحسس حاله إذا بدت لك قرينة، تحسس حاله وأخباره، وأن تنفق عليه حتى من زكاتك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. كان عندهم سفينة وعندهم قوت لكن لا يكفيهم، سماه مساكين. بعض الناس عنده راتب 9000 لكن لا يكفيه، وتنقطع عليه الكهرباء وانت ما تدري عنها، ما قدر يسدد. فعليك أن تتلمس هؤلاء، اتق الله فيهم. فليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جايع، كيف في رمضان شهر الإحسان والجود؟ نعم. وكان سلفنا يتميزوا أنه ما يحبون يأكلون وحدهم. من قدام المقدس يأكل من صاحب المغني في الطريق، إلا يجيب له فقير معه، إلا يجيب له شيء، ما يأكل لوحده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد الزينة الحياة الدنيا. ومن ذلك الدعاء في رمضان، وسيما عند الفطر وفي ليلة القدر وفي الثلث الأخير من الليل، شوف 4 مواطن في رمضان. رمضان كله زمن إيش؟ استجابة الدعاء. استنبط ذلك العلماء من قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. قالوا: ذكر هذا بعد أن ذكر أحكام رمضان، المسافر ووجوب الصوم في رمضان، ثم قالوا: إذا سألك، فدل أنه زمن إجابة. فكان ابن عمر يدعو عند الفطر، لكن لم يكن يعتاد يرفع يديه، لم يثبت عن ابن عمر أنه كان يعتاد يرفع يديه عند الدعاء. وقال ويعتمد بعضهم على الحديث: للصائم عند فطره دعوة، يعني ما ترد. ومن ذلك أيضا مما يعين على اكتناز فضائل الشهر الدعاء في الثلث الأخير. فإن البعض 20 يوم وهو يصلي التراويح مع الإمام، ويقعد لين الساعة 1 مدري كم، وينام عند الثلث الأخير، ويقوم على صلاة الفجر في رمضان. في كل ليلة رمضان ضيع الثلث الأخير. ليش؟ يقول: خلاص صلي التراويح مع الإمام. طيب هذا من عهد عمر، يصلون من أجل مراعاة العمل. لكن أنت الآن عملك هل يخالف أن تقوم قبل الفجر بنص ساعة تصلي ركعتين؟ فإنه إذا صليت تراويح في أول مع الإمام وتر اشفع، فصليها شفعا كما قال الإمام أحمد، كان النبي يصلي شفعا ركعتين بعد التراويح جالسا، ويقرأ فيها 1000 آية وانت ساجد ادعو الله. لا تفوت الثلث الأخير، اجتمع فيه ثلث أخير وكونها من رمضان، لا تفوت عليك، تستطيع أن تصلي هذا الوقت عند الفطر. في 10 الأخيرة سيما في ليلة القدر الدعاء مستجاب لحديث يا رسول الله، تقول عائشة في صحيح البخاري: أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قول: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، زيادة كريم لا تثبت. فانظر، هذا الذي استغل القدر، استغل رمضان في الدعاء، قراءة القرآن، الصدقات، الخشوع في الصلاة المفروضة، ترك النوم عنها. فإن البعض هدانا الله وإياه يصوم على معنى العادة، لدرجة ما ذكر الجوزي: لو ضربت ظهره 2000 صوت يترك الصيام يوم ما ترك، لكنه للأسف تارك صلاة. فإذا ما ايش تقول في هذا؟ هذا يظهر أنه صام على معنى العادة التعبد. فحينئذ على العبد أن يسأل الله التوفيق، أن الإنسان قد يسمع مثل هذه المحاضرة ويتحمس للعمل، لكن بسبب ذنب أو بسبب من الأسباب لم يرزق التوفيق، فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقولوا كما قال ابن تيمية ما دعا داع بأفضل من أن يقول اللهم أعنا على رضوانك. محتاج إعانة، تكون مصمم خلاص والله سمعت كلامنا فيه طيب، أول ليلة إن شاء الله من رمضان سأقبل على القرآن بعد غروب الشمس على رمضان، لن أتركه إلا كل يوم 3 أيام أختم، وإذا بي التوفيق يفرق لك، يفرق لك أو يفرق عليك، فانتبه وادعي الله أن يوفقك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أخرجه مسلم. اطلب من الله أن يهديك لاكتناز كنوز رمضان، أنك لو ما دعوته ووفقك لهذا لن تستطيع، مهما كان لك نفس قوة، فيريك الله استغناءك عن دعائه والتوكل عليه وإقباله بخذلانك، فلا تخذل نفسك بالإعجاب بنفسك وأنك قادر على نفسك أنك تلزمها بالطاعة، توكل على الله واستعن به. لما جاء شكوى لموسى يا فرعون فعل لنا، قال استعينوا بالله، مهما كانت قوة الأرض عليك واستعنت بالله تتبدد، كما قال النبي ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فهذه معية الله ما بعدها معية، فكن معه بأن تستثمر ليالي رمضان وأوقاته فيما ينفعك. نختم محاضرتنا هذه بتعريف الصوم في نقاط يسيرة، ثم نستودعكم الله على أمل لقاء آخر. الصوم الذي جاءت فضائله هذه له تعريف، انتبه له، إذا أديته بتعريفه صمت وحصل لك المقصود، سيما إذا اجتنبت جوارح أو ما يجرح صومك من غيبة ونميمة ونظر محرم وحلف محرم في البيع والشراء وشهادة الزور. بالأمس أذكر في مناسبة شهادة الزور رؤيت فتاة في أحد المدارس كأنها يعني رسمت الحسن على وجهها، فجاءتها يعني أحد الفاضلات أو الطالبات قالت مالك، قال صدمة جاتنا في العائلة إلى آخره، والدي دخل المحكمة وشهد زور. أنت تعرف القاضي يقبل يمينك كما ذهب إليه الإمام مالك وغيره بإيش؟ يمين وشاهد، يكفي في الأموال. المهم ما أدري كيف دبر له شاهد أو شيء، وحلف يمين هذه الأرض له مع شاهده أو كما ذكر. قال فخرج أبي، ما خرج من باب المحكمة إلا وارتفع بصره، صار أعمى. أحذروا شهادة الزور سيما في أثناء زمن الصوم، هذا أشد، من لم يدع قول الزور والعمل به، هو يكون عملك نفعية لهلان وعلان وأنه في مصلحتي معه أفضل، لا شوف مصلحة الدين وين. نعم، الصوم ختاما أقول، وقبل أن نغادر هذا المكان نسأل الله الحي القيوم أن يغفر لنا جميعا ويتقبل منا ومنكم، هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية لابد لك من نية في كل يوم، على أصح قوله العلم وقول الحنابل واختيار شيخنا صالح فوزان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وإذا فسد آخره لم يسد أوله، ليس كالصلاة نية واحدة، الصلاة إذا فسد آخرها فسد أولها، لكن الصوم في زمن فطر بين أيام بين وقت الصوم، فيكون كل واحد كل يوم له نية ترويها بأي شيء من الليل، لا يشترط التعمق والتنطع، بأي شيء يخطر عليك أن غدا رمضان يكفي. والنية مطلوبها في صوم الفريضة من الليل، والنافلة ولو من النهار، كما عند النسائي دخل النبي عندكم شيء؟ قال ما عندنا شيء رسول، قال إذن صائم، هذا في الليش في النافلة. أما في الفريضة فإن في عام عاشوراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفجأهم يعني أنه يوم فرض الله عليكم صيامه، قال فمن أصبح صائما فليمسك، من أصبح وقد أكل يعني شيء فليمسك، ومن أصبح ولم يأكل شيء فليصم. قال ابن تيمية فحينئذ لم يأمرهم بقضاء. فحينئذ جاءك واحد يوم الربوع قال أمس على رمضان وانت قاعد في البيت ما سمعت ما أكلت شيء، فانوي صوم الفرض ولا قضاء عليك، انه وقتها كان عاشوراء فرض ثم نسخ للمستحب. ثم من المفطرات، المفطرات تنقسم الى قسمين مجمع عليها مختلف فيها. مجمع عليها الطعام والشراب والحيض والنفاس واخراج المني والجماع من غير اخراج مني، كل هذا مفطرات متفق عليها. أما المختلف فيها المذي والحجامة والفصد والقيء والقطرة في العين، نعم، وحينئذ نقول ما يلي: ما لم يسمى طعام وشراب كما لو أدخلت اللي يسمون هذه منظار وأن صائم ليس بمفطر. ابن تيمية ذكر وجه إن من ابتلع حصات لا تهضم ولا لهذة ولا شيء في وجه أنه لا يفطر، لأنه قال أبو طلحة كان يتناول شيء يقول له هذا ليس ما طعام ولا شراب، فاختلف العلماء في ذلك. فقال النووي يفطر لقوله تعالى إيش: فكلوا واشربوا وهذا مثل الأكل، مهما دخل شيء اسمه أكل. وقال أبو طلحة هو صحابي جليل وقوله مقدم، قال ما لا يسمى طعام ولا شراب يعني مثل ما لو دخلت منظار فلا يفطر، لأنه لا يسمى طعام، لأن الله عرف الصفة قال يدع طعامه وشرابه ولذته، يعني هذا لا طعام ولا شراب ولا معناهم إبر الأنسلين منظار، إلا أن يكون مصاحب المنظار شيء إيش لزج فيه إيش مواد، مثل مريض الكلى فإنه يغذى بإيش بأملاح وأشياء، هذا لا يرجى برؤه فيطعم. ثاني لم تنسخ، الشيخ والشيخة وينقسمون إلى قسمين في المنزل معك. شخص عنده والد ما يعرف شيء، ارتفع عقله يعني زهايمر كامل إن صح التعبير، هذا ليس من العبادة، ليس عليه طعام وليس عليه إثم. وآخر سبحان الله من قبل الفجر الغروب يصحى، هذا تقول له انوي إذا كان لا يشق عليه. أما إذا كان يشق عليه شيبة شيخ شيخة فإنهم يفطران ويطعمان، كأنس كان يشق عليه أو كان في كبر سنه فكان يجمع 30 مسكين ويطعمهم، والإطعام ما يكون قبل بعد رمضان بعد ما يتحقق زمن الفطر. فإذا كان شخص يعني مريض مرض مزمن يقاس على الشيبة، لأن ابن عباس قال وعلى الذين يطيقونه يطوقونه ليست منسوخة، الشيخ والشيخة والحبل والمرضع، فإذا لم يصوما نعم يطعما ولا قضاء عليهما. وهذا مذهب إسحاق والراهوية وهي أصح أربعة أقوال، ومذهب إسحاق أن الحبل والمرضع كما أفتى ابن عباس وابن عمر يطعمان ولا يقضيان، وإن صاما أجزأهما قضاء، لكن إذا أطعما لا يجب عليهما، لأنه قد خرج النسائي في سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع الصوم عن إيش عن شطر الصلاة عن إيش عن المسافر، وضع الصوم وضع شطر الصوم عن وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبل والمرضع. فإذا كان وضع عنها الصوم وجاءت فتوى الصحابة الموافقة هذا الحديث وهم أفهم الناس الحديث، فيكون قول إسحاق وراهوية قرين الإمام أحمد فيه قوة، وهو أن يطعم ولا يجب عليهما القضاء. ومن أخر القضاء فلم يصم اليوم ولا غدا قضاء وأخره لبعد رمضان بعد دخوله فهو آثم عليه كفارة، فهو آثم وعليه كفارة. طيب حينئذ نتكلم في المفترات المختلف فيها. القي عند يذرعك القي فإنه لا حرج عليك، فإذا استدعيته فالحرج كل الحرج، فعليك فطر إذا استدعيته وعليك القضاء. والحجامة قال النبي تفطر الصائم، والفصد مثلها، وعملية جراحية تدخلها تعلم أنه يخرج منك دم مثل الحجامة يضعفك تفطر. فإذا كنت تعلم فجأك الطبيب فقال خرج منك دم كثير بعدما قمت وهي ساعة من النهار ونويت من الليل فلا فطر، لأن العلة في الحجامة ضعف، كما روى البخاري عن أنس قال ما كنا نتق الحجامة في عهد النبي إلا من أجل الضعف. فإذا كان دم قليل تحليل ما يفطرك، إذا كان دم كثير يضعفك فهذا يفطر من الصائم يشبه الحجامة. نعم في ذلك. وحينئذ تسحروا فإن في السحور بركة، أخروا السحور وعجل الفطور ولا تشبهوا باليهود. وقد ذكر لي بعض إخواننا اللي يعملون بالحرم المكي قال كنا نرى الرافضة يأخرون الفطور تقريبا نصف ساعة قبل ما يفطر أهل السنة، وكان عمر يسأل عنه، يجي ناس من الشام يقول كيف يفطرون يبكروا، فيقالوا يبكروا فطور، قال إذن هم على خير. شوف سبحان الله اللي سده من الناس يتساهل بالسنة يقول قشور السنة، شوف سنة، قال عمر هم على خير استدل بها لأنهم يعجلون الفطور، وإذا أجلوا عجلوا أخروا الفطور استدل لهم على شر. قال ما زال أمتي على خير ما عجل الفطور، وافطر على رطبات وتسحر على تمر فإن خير سحور المؤمن التمر، واشتغل بذكر الله وانت صائم ومجانبة رفاق السوء، فإنه هو اللي يعين القوة الشيطانية، وإن ضعفت بسلسلة الشياطين يعينوا على ضيع الأوقات، هيا بنا نذهب هنا وهناك، وحينئذ نقطع الصوم حتى يجي وقت المغرب إلى آخره، كأن الصوم عذاب. فعلى المسلم حينئذ أن يقبل على ربه ويعلم قدر نعمة الله أنه عاش حتى رمضان. الأمس واحد من أصحابنا يأمر رمضان، كان في العمل يتوظف توفي هو يتوظف وما بلغ معنا رمضان. فكل إنسان سبحان الله مؤمل يدخل رمضان فيحيل بينه وبينه التراب. وكنت يعني ماشي البيت الوالدة ونزل شخص من الباص، هذا تلقاه مجيش نفس العيد وما أدري شلون نزلوه، وش فيه؟ غمضت عينه، توفي لأنه ناس حسوا بحركة له في الباص، زوا على رصيف جاء له ويسموه الدفاع ذا وش اسمه سعات أولية ما سعات أولية. الرجل اللي احتضر ثم غمضت عينه وما بلغ رمضان أو ما بلغ العيد. الإنسان يعني كما قال الناظم وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش الفجر، عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل بمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه حسن الصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، فكل ليلة لله عتقاء من فضاء رمضان ذلك في كل ليلة، نسأل الله يجعلنا ويكون منهم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.